أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة المهدي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا اللهم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما خرج عن العموم أو في الأقوال، كان الكلام في الأقوال في مسألة ما خرج عن عموم المنع من بيع الوقف. عندنا عموم، عندنا قاعدة تقول لا يجوز بيع الوقف مطلقا، عليكم السلام، لا يجوز بيع الوقف بصورة عامة. نقول ما هي أقوال الفقهاء في هذه القاعدة؟ هل أنها خصصت في موارد أم لم تخصص؟ هل جاز بيع الوقف في بعض الموارد أم لا؟ ذكرنا أن الآراء ثلاثة. الرأي الأول أنه القاعدة لم تخصص أبدا، وأنه لم يخرج عن هذه القاعدة أي لم يخرج أي مصداق وأي فرد، وهذا هو رأي المنسوب المن إلى ابن إدريس، ذكره في السرائر وغير ابن إدريس أيضا. الرأي الثاني أنه نعم خرج عن هذه القاعدة الوقف المنقطع، بس فالوقف المؤبد مشمول بالقاعدة، يعني لا يجوز شنو البيع مطلقا، لكن الوقف المنقطع اللي يكون على بعض البطون وليس على كل البطون، كما لو قال وقف على أبنائي وأبنائي أبنائي فقط، فهنا قال بعض الفقهاء كما نسب إلى القاضي ابن الوراج وغيره، قالوا أنه يجوز البيع. ونقلنا بالأمس عبارة ابن البراج، ونقلنا في المهذب، ونقلنا أيضا عبارة الشيخ الصدوق في الفقيه في كتابه من لا يعبره الفقيه. فالشيخ الصدوق ماذا قال تعقيبا على رواية علي بن منزيار التي تجوز البيع؟ قال الشيخ الصدوق هذا البيع في رواية علي بن منزيار وين يكون بها وقف؟ قال في المنقطع، لهذا قال إن هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، فلهذا يجوز لهم البيع. من لهم؟ لهم وينت؟ قال الصدوق الشيخ الصدوق قال هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، عليكم السلام، فلهذا يجوز لهم البيع. من هم اللي يجوز لهم البيع؟ هم دول اللي كان الوقف عليهم ليس من بعدهم، يعني يتكلم عن البطن الأخيرة من البطون التي شنو كان الوقف عليها منقطعا، اللي هم أولادي وأولاد أولادي، فهذول أولاد أولادي بما أنهم آخر سلسلة في الوقف اللي أنا جعلته منقطعا، فهذول بعد وقف عليهم دون من بعدهم، فهؤلاء هم اللي يبيعون. يقول المصنف من هنا نفهم أنه عندما يقال أنه في الوقف المنقطع يجوز البيع، منهم اللي يجوز لهم البيع؟ كل البطون لو آخر بطن من هذا الوقف المنقطع، آخر بطن، ولهذا يقول المصنف ثم إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة، الطبقة الأخيرة يجوز لكم بيع، هاي نبدأ بيها زين، ما عدا الطبقة الأخيرة يظهر، يعني الطبقة الأولى يصير تبيع. هذا السؤال يقول لا، ما عدا الطبقة الأخيرة واضح حكمها أنه يجوز لها البيع، لكن ما عداها مو ظاهر. إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع، هذا الجواز لما عدا الطبقة الأخيرة لا يظهر من كلام الصدوق ولا من كلام القاضي بن الوراج، والذي يظهر من كلامهما أنه اللي يجوز له البيع منهم الطبقة الأخيرة فقط من الوقف المنقطع. زين، إذن هؤلاء الأعلام يجوزون البيع في الوقف المنقطع، يجوزون علما للطبقة الأخيرة. زين، هذا يبتني على مطلب، وهو أنه ظاهر من مبانيهم من آني أقول وقف على أولادي وعلى أولادي أولادي عليكم السلام. يا ترى لو فرضنا انقرض الموقوف عليهم اللي هم أولادي وأولاد أولادي، لو فرضنا انقرضوا ولو كان بحادث مثلا انقرضوا بالنتيجة، الوقف احنا قاعد نفترض نقول لو فرضنا، لما نشوف المبنى الفقهي شو، لو فرضنا انقرضوا الوقف لمن سيرجع؟ سيرجع إلى ملك الواقف، لو سيرجع إلى ورثة الموقوف عليهم الذين فرضناهم انقرضوا. هنا السؤال، فإن قلنا أنه يرجع إلى ملك الواقف، تبين إذن الواقف هو المالك منذ البداية، وهذولا مجرد شنو كانوا يستنفعون من الوقف مدة حياتهم، فإذا ماتوا يرجع الملك لمن؟ إلى مالكه. وهذا في الحقيقة يسمونه حبس، مو يسمونه وقف، يسمونه تحبيس. تحبيس شنو؟ إنه أني الملك يبقى على ملكي، هذا الفندق في المثال لا ملكي، ملكي وما لم أخرج وقفا، والوقف هو مشكلة، الوقف يترتب عليه آفاق، كل واحد ينتبه نيدي وقف يقول شو تريد، يقول أنا أريد يجيني أجر وثواب من هذا الفندق، قد أسوي للزوار الحسين سلام الله عليه، ما فندق في كربلاء أريد الزوار يستفيدوا منه، ينكتب لي أجر، يقول لي إيه الأجر ينكتب لك إن شاء الله، بس السؤال تسوي وقف لو تحبيس، يقول شو الفرق بين الوقف والتحبيس؟ نقول للوقف يعني يخرج من ملكك، يصير مو ملكك بعد، مالك حق تقول الفندق مالتي وملكي، مو ملكك يصير، وأجرك إن شاء الله أكثر طبعا يصير إذا توقفه، فأنت تخرج عن ملكك وتجعله وقف على الزوار، هاي طريقة. قال شنو الطريقة الثانية؟ يقول الطريقة الثانية يبقى بملكك، يقول هاي مبينة زينة، يبقى بملكي ويجيني أجر؟ إيه يبقى بملكك ويجيك أجر، لا تسوي وقف، لا تخرج عن ملكك، إذا عدلتي طبعا بقي على ملكك، وقول أنا هذا حبسته لمدة سنتين 3 سنوات كيف؟ 10 على منه؟ على الزوار، بس من واحد يسأل هذا وقف لو لا ترى هو مو وقف، هو ملكي، بس أنا عاجبني أنه ملكي خلال 10 سنوات ما أستفيد من عنده، أنا أريد أستفيد من عنده منه الزوار، بالنتيجة أملي أجر، طبعا لك أجر وأجر عظيم، واضح شلون؟ بس هذا أفضل إلى كسب، مو ما أقول أفضل، هذا بهالجهة، جهة أنه لم يخرج عن ملكك عليكم، بخلاف الوقف فقد خرج عن ملكك، بالحالتين المنفعة صارت المن للزوار في المثال، ولكن في الوقت خرج عن الملك، التحبيس لم يخرج عن الملك. إذا فهمنا الفرق بين الوقف والتحبيس، نسأل أنه لو فرضنا أن البطن الأخيرة في الوقف المنقطع قد ماتت انقرضت ما أدري شنو اللي صار، فعندئذ نسأل هؤلاء الفقهاء اللي يقولون أنه يجوز للطبقة الأخيرة البيع، يقول قلت الطبقة الأخيرة جوزت لهم البيع، يقول ليه جوزنا الشيخ صدق مثلا، نقول له زين لو فرضنا الطبقة الأخيرة ماتت، مو تريد تبيع، لو فرضنا ماتت هاي الطبقة الأخيرة، بس نريد نفتهم الوقف علما سيكون. يقول المصنف هؤلاء لابد أن يفتوا بأن الوقف سيكون لورثة هاي البطن الأخير لورثتهم، يقول لأنهم إذا اختاروا أن الوقف سيرجع لملك الواقف معنى ذلك تبين هذا مو موقف، هذا شنو صار؟ هذا تحبيس. فإذا صار تحبيس الطبقة الأخيرة يجوز لهم البيع ولا ما يجوز لهم البيع؟ شو يقولون؟ لا يجوز لهم البيع، هم مو مالكين حتى يبيعون. شو عرفنا هم مو مالكين؟ لما سألنا الشيخ صدوق هذا السؤال من خلال الجواب فهمنا أنه هو مالك لو مو مالك، يعني الواقف أو الموقف عليه. فسألنا الشيخ صدوق شنو مبنائيتك؟ مبنائيتك أنه لو فرضنا أن الموقوف عليهم ماتوا مثلا، فالوقف وين راح يكون حاله؟ شو يصير حاله؟ احتمالي لو يرجع لملك الواقف، إذن هو منذ البداية كان في ملكه، ما كان في ملكه تبين هو مجرد مثل ما قلت لكم الفندق مالتي، بس أنا خليت 10 سنوات على الزوار، كان الزوار يبيعونه، لهم حق يبيعون الفندق، ملكته لهم أني، ما لهم حق، مثل الإيجار يعني كأنهم مؤجرين، بس الأجر صار عند الله، أجر مو مادي، أجر أخرى ويراتبوه، ما لهم، هم يستفيدون من المنفعة مو يستفيدون من العين. ولكن لو قلنا بالرأي الثاني، الرأي الثاني شو يقول؟ إنه الوقف الوقف نعم بعد وفاة الموقوف عليهم في الوقف المنقطع سيكون إرثا، مو وقفا، سيكون إرثا لمن؟ للموقوف عليهم، دول البطن الأخيرة. فنسأل البطن الأخيرة ايش بقى من عتهم؟ والله ما بقى من عتهم أولاد ولا كذا، عتهم عم، عتهم خال، عتهم هي الروح تطيل عنهم وخاله، واضح شلون؟ هم كأولاد ما عتهم، يعني الوقت عم قلت أولادي وأولاد أولادي، افترض شو هو قال أولاد أخي وأولاد أولادي أخي مثلا، فهذول أولاد الأولاد ماتوا حادث سبحان الله وإذا بهم ماتوا. فنسأل من وارثهم؟ يقول مثلا زوجاتهم، نطلب زوجاتهم حق. بعد من وارثهم؟ وارثهم خالهم، مدري عمهم، مدري عمتهم، واضح شلون؟ فنعطي هذه المرة الرأي الثاني، نقول الوقف بعد وفاة الموقوف عليه من البطن الأخيرة سيكون إرثا لمن؟ إرثا لورثة هؤلاء الطبقة الأخيرة. فعندئذ نستكشف من هذا الجواب، إذا الشيخ صدوق جاوب نستكشف أنه كان يفهم أن الوقف منذ البداية كان ملك المن للطبقة الأخيرة، تبينهم مالكين بدليل من ما توطي للطنابل المد، إذن هم مالكون، وإذا كانوا يملكون فمن حقهم أن يبيعوا. إذن حتى نحمل كلام الشيخ صدوق على محمل صحيح لابد أن نقول أنه يعني الشيخ صدوق كمثال، طبعا الشيخ صدوق كمثال، أصحاب الرأي الثاني اللي يقولون يجوز البيع في الوقف المنقطع، هذول نقول لهم أنتم لابد أن تؤمنوا بأن الوقف سيرجع بعد وفاتي وانعدام الموقف عليهم، سيرجع لمن؟ إلى ورثة الموقف. أما لو أنكم تقولون يرجع إلى الواقف تواجهون إشكال عجيب، إنه شلون هو يرجع للواقف؟ يعني ملك الواقف صار تحبيس، وشلون بنفس الوقت تجوزون البيع لمن؟ للموقوف عليهم مع أنهم لم يملكوا. فلازم أنتم تقصدون تأخذون بالرأي الثاني اللي هو شو الرأي الثاني بترتيب، يعني الرأي الأول أنه يرجع للواقف، الرأي الثاني يرجع لمن؟ إلى الورث. فالظاهر أنت تأخذون بالرأي الثاني. يقول المصنف ثم إن هؤلاء، يا هم هؤلاء يعني القائلون بالتفصيل الذي ذكرناه في الرأي الثاني، ثم إن هؤلاء إن كانوا ممن يقولوا برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه، اللي هو أنا سبت الرأي الثاني، فنقبل تفصيلهم ولا ما نقبله؟ ها؟ نقبله. فللقول بجواز بيعه وجه وجيه يعني. وأما إذا كان في هؤلاء من يقول برجوع الوقف بعد القراض الموقوف عليه، رجوعه إلى الواقف أو إلى ورثة الواقف، الواقف هو الموقوف عليه، معناه تبين من اللي مالك للوقف في هذه الفترة؟ الواقف أصبح حبسا، فيصير معقول بعد يفتون بهذه الفتوى يقولون أنه في الوقف المنقطع يجوز للموقوف عليهم البيع؟ نقبل بهذا الحكم ولا ما نقبله؟ ما يجتمع. قال فلا وجه للحكم بجواز بيع الوقف وصرف الموقوف عليهم صرف ثمنه في مصالحهم، يعني مو معقول أنه أصلا ما يملكون، شلون يبيعون؟ ويا مرات إذا لقينا بعض الفقهاء من يقول بالأمرين المتنافيين، فنقول هذا عجب، من هم الأمرين المتنافيين؟ هم يجوز البيع للبطن الأخير، وهم هو يؤمن بأنه لو مات البطن الأخير راح يرجع الوقف للواقف. إذا سمعنا فقيه يقول بهذا نقول جئت بشيء عجيب. مع الأسف صدر هذا الأمر العجيب ممن صدر من القاضي، قال وقد حكي القول بهذين، يعني بهذين الأمرين المتلافيين اللي هم شنو، أنه لو مات البطن الأخير يرجع الوقف إلى من ملك ملك للوقف. ومن جيش يقول يجوز للبطول الأخير يشبهه البيع. هذا الأمر يقول مع الأسف عجيب صدر المفارقة ممن، وقد حكي القول بهذين اللي ذكرناهن حكي عن القاضي قاضي البراج. لكن احنا نوجه كلام فقيه كبير هذا ما يصير شيء، يعني ما ينتبه الى المطلب البسيط الا نوجه كلامه. اكو توجيه لكلامه، توجيه كلامه يقول لا هو الظاهر يقصد انه الوقف الواقف عندما اوقف هذا الارض مثلا او هذا الفندق في المثال قد خرج عن ملكه بمجرد الوقف على أولاده وأولاد أولاده، الوقف خرج عن ملكه، عندئذ صار حبس لو توقف العقد. وجيد الحدث توقف، هاي ما الحدث خلص من الإشكال اللي يجعله حبس. جيد زين، إذا مات الموقف عليهم نقول له يا قاضي ليش تقول إن الوقف سيرجع للواقف؟ مو تقول هو منذ البداية خرج عن ملكه خليه يرجع لبعد، مو هاي كل هاي جاوبنا على النقطة. قال أنا أقول ملكه ما قد يرجع لي، يعني مو أقول إنه الملكية موجودة وراح ترجع الملكية، لا هي الملكية انتفت شو وقت انتفت حين الوقف، بس هذا يتعلق بعد وفاة الموقوف عليهم سيكون الواقف أحق من غيره، ما قد ملك ما قد ملك فعلا، بس هو أحق بالملكي ممن من ورثة الموقوف عليهم، فهي أحقية. وهاي الأحقية كأي مثل كحق الاختصاص كحق المال السبق يصير لأحقية أنه هو أحق من غيره. هذا قصدي، مو قصدي أنه منذ البداية مالك، لأن إذا هو منذ البداية مالك صار الحبس له وقت. لا أنا أفترض أنه منذ البداية هو مو مالك خرج عن ملكي، لكن بعد موت البطن الأخيرة عندنا اثنين يتنازعون هاي الأرض هذا الوقف، من ورثة الموقوف عليهم والواقف أو ورثة الواقف كيفك. يقول ابن أنا أرى أن الأحق من هو الواقف يتعلق به. يقول لزين إذا أحق ليش يبيعون؟ هذا مشكال عليك. أنت مو تقول الواقف أحق بالوقف، يقول إيه، يقول لماذا سمحت للموقوف عليهم أن يبيعوا وهو سمح لهم؟ قال يجوز الموقف. شو اسمه؟ قال ما يتنافى، ما يتنافى، أكو حق للغير في هذه العين وبنفس الوقت يجوز لي أن أبيع هذه العين، ما يتنافى. شو ما يتنافى؟ قال مثلا أعطيكم هالمثال بالوقف المؤبد، بالوقف المؤبد الفقهاء شو يقولون؟ يقولون يجوز البيع للبطن الأولى مع أنه إذا باعوا العين البطن الأولى تبيع العين، إيش وقت يجوز إذا صار خراب أو صار خلاف موجودين بالأمس، يجوز للبطن الأولى البيع مع أنه في الحقيقة أكو هناك حق متعلق بهذه الوقف. نقول من اللي حق يحق لهم بطول الله حق المساكين، شنو ذنبهم ذل بعدهم ما جايين الدنيا؟ يقول باوع، يقول ابن براج انظر هنا جاز البيع مع وجود حق في العين المن للبطون اللحم. نفس الشيء عرفنا في الوقف المرتقع، أقول أنه الموقوف عليهم يجوز لهم البيع وإن كان هناك حق المن للواقف، بس الواقف ما أقول يملك أقول إلى حق. فبهالطريقة راح أجمع، من جهة أقول أنه بعد موت الموقوف عليهم سيكون هو أحق بالتمليك، ومن جهة أقول شنو أنه يجوز للموقوف عليهم شنو البيع. بهذا المعنى يمكن الجمع. يقول المصنف إلا أن يوجه يعني كلام القاضي بأنه يعني القاضي لا يقول ببقاء الوقف على ملك الماء الواقف حين الوقف حتى يكون هذا حبسا، لا هو ما يقول إيش، بل هو وقف حقيقي، يعني شو الحقيقي؟ يعني خرج عن ملكه وتمليك
للموقوف عليهم مدة وجودهم، ما دام هم موجودين هم يملكون، بعد ما يموتون شو يصير؟ يصير واحد. وحينئذ فبيعهم إذا هم مالكين بيعهم صحيح لو مو صحيح؟ صحيح. غاية ما في الأمر راح شنو المشكلة اللي تجيهم؟ إنه بيعهم سيبيعون مع تعلق حق، وهذا مشكل لو ما مشكل؟ يمكن حله، يبيعون مع أن هناك حق للغير، يمكن حله لو مشكل هذا شو يقولون؟ يقول يمكن حله وهو موجود حتى في الوقف المؤبد، في الوقف المؤبد مجوز لهم يبيعون مع وجود حق للبطون اللاحقة. لهذا قال وحينئذ فبيعهم له يعني للوقف، بيع الموقوف عليهم للوقف مع تعلق حق الواقف ما في مشكل، وهو نظير بيع البطن الأولي مع تعلق حق سائر البطون في الوقف المؤبد. مقبلنا هناك على القول بأنه مقبول. هذا كلام منه القاضي ابن البراج والجنة. يا الله زين يجيك الحلبي شلون؟ أبو الصلاح الحلبي هم أيضا قالب المتلافية، بس هذا ما نقدر نجمع له شلون يعني. أبو الصلاح الحلبي أيضا يقول بأنه يجوز الموقوف عليهم البيع، وبنفس الوقت يقول بعد موت الموقوف عليهم يرجع الوقف للواقف. بس مع الأسف التوجيه اللي وجهنا الذي وجهنا به كلام القاضي ما يجي مع أبو الصلاح الحلبي، ما نقدر، لأن أبو الصلاح الحلبي يصرح يقول الوقف ملك للواقف حتى حين الوقف، يعني يقول عندما يوقفه عليهم هو لا يزال الوقف في الملك له، اللي احنا شو نسميه باصطلاحنا هذا؟ نسميه حبس. على شو تلزق له هذا؟ اذا يقول هو بالنتيجه هو ملك له حبس يعني، وبالنتيجه يقول ايضا يجوز لهم البيع، معناها باعوا ما لم يملكوا. يابا منا منا ما يمكن توجيه كلام الا اذا اصلا ننزه ابو الصلاح الحلبي عن هذا القول. وصدق احنا نزلناه سابق بالدرس السابق، قلنا انه ابو الصلاح الحلبي اصلا من القائلين بالقول الثاني لو بالاول بالأول، وأصلاً أنتم متوهمين. أبو الصلاح الحلبي لا يقول بهذا القول أصلاً، مو أنه يقول به لازم إحنا نوجه كلامه. أبو الصلاح الحلبي ليس من أصحاب القول الثاني أصلاً، لا يقول بجواز البيع في المنقطع من الشيء، هو أصلاً لا يقول بالجواز، هو أصلاً يقول بالمنع مطلقاً. فهذا اللي نقدر نحمل كلام أبو الصلاح الحلبي عليه. يقول لكن هذا الوجه اللي ذكرناه كتوجيه لكلام القاضي هذا لا يدفع الإشكال عن العالم الآخر وهو عن الحلبي أبو الصلاح الحلبي المحكي عنه القول المتقدم. ليش قال المحكي عنه القول المتقدم؟ القول يعني القول الثاني المتقدم اللي هو شو القول المتقدم؟ يعني التفصيل بين الجواز في المنقطع وعدم الجواز وين في من قال المصنف المحكي يقول ترى مو ثابت هاي الحكاية. يعني أنا أعتقد أنه من أصحاب القول الأول، بالأمس قلنا ذلك، حيث إنه يقول ببقاء الوقف مطلقا على ملك الواقف، وبنفس الوقت شنو منسوب لأنه يجوز شنو البيع، وهذا ما يمكن اجتماعه حبس يصير. هذا هو تمام الكلام في القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة عكس القول الثاني، عجيب. قال القول الثاني شي يقول يجوز بيع الوقف في موارد بيع الوقف بالمنقطع، ولا يجوز أبدا في الوقف مؤبد. هذا صاحب القول الثالث يعكس المسألة، يقول بالعكس الوقف المؤبد هو اللي يجوز بيعه لأي بطن من البطون اللي ترى الحاجة وعتم خلاف وعتم خراب الوقف. الوقف المنقطع هو اللي ما يصير يبيعه. ليش؟ يقول لي من بين نفس الفكرة اللي ذكرناها قبل شوي. مصنف شي يقول الظاهر دول اللي يقولون ما يجوز في الوقف المنقطع ويجوز في المؤبد، الظاهر دول اللي يقولون بعدم الجواز في المنقطع لأنهم يبنون على أن الوقف لم يخرج عن ملك الواقف، ولهذا صدق حقهم يقولون شنو لا يجوز البيع لمن؟ للموقوف عليهم، لأن الموقوف عليهم كمان نوهنا قبل قليل، الموقوف عليهم إذا كان الوقف هو ملك للواقف ما لهم حق، ما يملكون، يملكون ما يملكون على أساس يبيعون. فلهذا يقول المصنف الظاهر من أصحاب هذا القول اللي يقولون لا نجوز البيع في المنقطع ونجوزه في هذاك المؤبد. ليش؟ لأنهم في المنقطع يعتقدون أن الملك لا، أن الوقف لا يزال على ملك الواقف، أو أنهم يقولون على ملك الواقف. شو عبارة المصنف؟ نقرأ ونشرح أفضل. قال الثالث الخروج عن عموم المنع، يعني منع الوقف، والحكم بالجواز، لكن وين؟ عجيب، عكس الثاني، في المؤبد بالجملة واضح بالجملة احنا قيد دائما نقول احنا ما نتكلم يجوز البيع كيف شلون ما شاء لا يجوز البيع في حالات خراب الوضع اختلاف الموقوف عليه كيف. واما المنقطع فلم ينصوا عليه يعني ما قالوا يجوز البيع وان ظهر من بعضهم التعميم انه يجوز حتى في المنقطع وهذا بحث اخر ومن بعضهم ظهر شنو التخصيص يعني شنو التخصيص هو هذا القول الثالث يعني يجوز البيع في المؤبد ولا يجوز البيع في المنقطع فخصصوا جواز البيع بمن خصصوا بالمؤبد قال ومن بعضهم يظهر التخصيص يعني تخصيص جواز البيع في المؤبد فقط بس هذا ليش لماذا لا يقبلون البيع في المنقطع السبب شنو نفس الخلاف اللي ذكرناه قبل شوي يعتقدون انه سيرجع الى ملك من بناء على قوله يعني قول هذا العالم اللي يقول بالتخصيص برجوع المنقطع الى ورثة الواقف فاكيد لا يجوز البيع الموقوف عليهم من مصاحب هذا القول كالشيخ الطوسي وسلار اللي هو حمزه الديلمي حمزه بن عبد العزيز الديلمي الملقب بسلار وسلار بالفارسية الزعيم والسيد والمولى له كتاب المراسم العلوية في الأحكام النبوية يقول كالشيخ وسلار هذا اللي هذا المطلب اللي أنا قلت لكم أكو أمر ثاني قال ومن حكم برجوع الوقف المنقطع هذا في التفصيل الثالث في المسألة شنو الثالث احنا قلنا قبل شوية قلنا لو فرضنا ان الموقوف عليهم انقرضوا الوقف وين يروح في الوقف المنقطع وين يروح الوقف قلنا اكو رأيين صح يجي قول ثالث الرأي الاول يقول يرجع لملك الواقف كالشيخ الطوسي يقول على هذا المبنى يجوز البيع الموقوف عليهم ولا يجوز الرأي الثاني يقول شنو يرجع الى الموقوف عليهم او ورثتهم معفو من ماتوا إذا ورثت الموقوف عليهم فهي يجوز البيع لهم لما يجوز هسه يجي رأي ثالث هذا رأي ثالث ذكره السيد بن زهرة وغيره رأي ثالث يقول لا يرجع الذولة ولا يرجع الذولة يقول لهم مولانا شلون هو وقف منقطع قال أوقفت داري على أولادي وأولاد أولاد أولاد أولاده ماتوا وانقرضوا الوقف وين يروح لو للواقف او ورثة الواقف لو ورثة الموقوف عليه وين بعد الثالث قال الثالث الرأي الثالث سيد بن زهرة يقول يرجع هذا الوقف الى وجوه البر وجوه البر والخير والصدقات والمساعد للفقراء واضح وجوه البر العام يقول انا هيك استغفر لا يرجع ذو لا يرجع المهم هذا رأي جواب غريب احنا وين بحثنا احنا بحثنا مو اذا مات الموقوف عليه احنا هذا الموقوف عليهم ليش سألنا السؤال اذا ماتوا حتى نوصل به الى استظهار ان الوقف ملك للموقوف عليهم لو ملك للواقف احنا شلون نعرف هذا من الواضح يكون مو واضح ارفعكم التبس عند المطلب بعضكم يلتبس عند المطلب يقول شو هو مره يقول الشيخ يعني اهلي مره يقول الموقوف عليهم ماتوا مرة يقول إذن فهم يملكون يجوز لهم البيع كانوا ماتوا لا يجوز لهم البيع ما أفتح واضح المفارقة الجواب لا لا مو لا إحنا نفترضهم أحياء مو ميتين بس شلون نعرف أنهم يجوز لهم البيع لو لا فكل نعرف يملكون لو ما يملك شلون نعرف يملكون نضطر نفترض شنو نفترض أنهم ماتوا بس مو نموتهم فعلا لا نفترض ماتوا وهذا مطلب يفيدك مولانا كثير من المطالب الفقهية انت ما تقدر تجاوب الا من باب الفرضيات مثلا تجيك امرأة او يجيك سؤال عن امرأة مرأة سألت يا ما بيش مرأة سألت تقول لك اسألني وطني وطن زوجي وطن لي لو لا وطني عفنا وطن زوجي لا وطن اهلي بيت اهلي هي تقول في بيت اهلي لا يزال وطن اهلي لو لا لأن أنا تزوجت هي تقول تزوجت وخرجت مع زوجي إلى محافظة أخرى فوطن زوجي وطن لي ولا فهنا شلون تعرف تقولها إذا عرفتي وإذا لم تعرف ما أعرف شنو أعرفت شلون مشكلة تقولها إذا عرفتي عن وطنك فليس وطن عن وطن أهلك بيت أهلك تقول لك ما أعرف شنو أعرفت شلون أعرف الإعراب هنا تضطر تفترض شو زوج قولها لو فرضنا الله ان شاء الله يبعدك عن هذا الفرض بس هيك فرض شو يسوي حتى نجاوبك شنو الفرض راح نعطيك فرضين كلاهما ما ترضين انت الأول إذا طلقت زوجك قالت الله يستر، الثاني إذا مات زوجك قالت هم الله يستر. بالحالتين طلقتي أو مات رجلك وين تروحي؟ هنا يبين الإعراض. إذا قالت أرجع البيت أهلي، إذا أنت ما معرضة عن بيت أهلك، إذا بيت أهلك يعتبر وطنك. أما لو أجابت بهذا الجواب الثاني قالت تبقى هنا، هنا يعني في بيت زوجي هو رب عيالي وإحنا صار وطننا هو هذا المكان الفلاني، هو أهلي أنا ما عندي أرجع لهم أبد، حتى إذا طلقت حتى إذا زوجي مات، لأن أنا مخالفتهم عندي خصام ويام كذا كذا خصوصيات بعد تحكي. يقول لا طولي، معناها عندك إعراض. فشلون عرفنا الإعراض؟ عرفنا الإعراض من سؤال آخر، مو يم مسألة الجسم، يم مسألة موت الزوج. نفس الشيء هنا الموقوف عليهم، إحنا ما راح نموتهم هم أحياء، بس نسأل الفقيه نقول لو ماتوا وين يروح الوقف؟ فإن قال يروح الوقف للواقف نقول له إذا ذول الأحياء ما يملكون، إذا قال يرجع الوقف إلى ورثة الموقوف عليهم نقول له إذا ذول الأحياء يملكون. أبو المكارم الجسم أبو المكارم السيد ابن زهرج قال يرجع إلى وجوه البر، يرجع وجوه عشان إذا يرجع لوجوه البر يعني شنو أسأل؟ شتحكم؟ تحكم بأنه يملكون ذول الموقوف عليهم لو ما يملكون؟ واضح؟ مثل هاي المرض قلها إذا ما زرج جسم قالت أموت نفسي، هذا شلون جواب هاي دوقة؟ أنا عند أسألها عند كده أعرف على مظنك قالت لك أموت نفسي ما بيها مجهدي، هذا عقلي لا، هذا مو جواب، هذا مثل جواب سيد أبو البكر بيقول إنه شنو؟ إنه مدير وجوه البر، هذا جواب ما يكشف لنا عن الملكية اللي إحنا نريدها، إحنا نريد قنياها المالك، شو ودنا على وجوه البر؟ فيقول المصنف يقول الظاهر إنه خلنا نقرأ. قال ومن حكم برجوع الوقف بعد انقراض الموقوف عليه، من حكم برجوعه الى وجوه البر كالسيد ابي المكارم ابن زهرة، شنو هذا يصير البيع لما يصير البيع؟ المصنف يقول انا على رأي غير، اذا واحد يجاوب له مثل جواب ابن زهرة فلازم هذا القول جعل الوقف كالمؤبد، انا اعتبره مؤبد هذا التشويه، لان معناها يقول شنو؟ انه حتى لو انقطع الموقف عليه يستمر الوقف، بس وين يروح؟ على وجوه البر، معناه وقف مؤبد، هذا مو وقف منقطع. فالسيد بن زهرة سيحول الوقف المنقطع الى وقف مؤبد، واصحاب هذا القول يوم القول القول الثاني يقولون في المؤبد يجوز البيع لما يجوز لا يجوز. اذا معنى ذلك على كلام السيد بن زهرة شنو؟ لا يجوز بيع ابدا. ثلاث اقوال، هذه الاقوال الثلاثه يحتاج اعيدها. أقصد مو عن أقوالنا، الأقوال الأصلية، الأقوال الأصلية في المسألة. القول الأول سيد ابن إدريس يقول لا يجوز بيع الوقف أبدا، فلم يخرج عن القاعدة ولو في فرد واحد. الرأي الثاني نسب ابن الرأي الثاني إلى ابن البراج، مو لا الحلبي، مو البراج المهذب، سألنا أرجع أنا راح أرجع القول الثاني. القول الثاني شو يقول اللي هو القاضي ابن البراج، نعم ابن البراج يقول يجوز البيع في الوقف المنقطع دون المؤبد. القول الثالث يقول يجوز البيع في الوقف المؤبد دون المنقطع. هذه هي الأقوال الثلاثة. أنا اشتبهت قبل شوية، الشيخ قال لي يجوز البيع بالمؤبد، القول الثالث يقول يجوز البيع، أنا قلت قبل شوية المصنف يقول فلازمه استدراك، يعني أنا أخطأت، هاي من قال فلازمه جعله كالمؤبد يعني يجوز بيع لو ما يجوز، أنا قلت لا يجوز، الشيخ قال يجوز خطأت الشيخ، لا هو صحيح قول الثالث، أنا صورت بعدنا من قول الثالث. المهم فلازمه جعله كالمؤبد يعني شو المعنى؟ يعني قول ابن زهرة وين يجوز بيع، يجوز بيع لو ما يجوز، يجوز بيع قول الثالث، أنا صورت بعدنا من قول الثاني فقلت لا يجوز. المهم يقول المصنف، إحنا نسأل المصنف يقول شيخنا أنت قاعد تلقى الأقوال والنتيجة تستظهر. قال وكيف كان؟ فالمناسب اولا نقل عبائر هؤلاء. شلون صلاح يجيب لك عبائرهم واحد واحد هذول اللي ذكرناهم، واكثر مو بس يستعرض لك الاقوال من اول من الشيخ المفيد ويرجع لك الى من يصل اخر واحد شيء الثاني او غيره، ويستعرض اقوال كثيره، واضح شلون؟ فاحنا في المطالب القادمه نقرا عبارات فقط. كتاب المكاسب حتى كتاب الرسائل مشهورة طريقة الشيخ الأنصاري أنه ينقل صفحات مرات، ينقل نصوص يعني بخلاف الكفاية. شفتوا بالكفاية ينقل فيديو قال كذا ويجيب لك صفحة، ما بالكفاية ما ينقل، يجيب لك الفكرة يقول لك وعن فلان أنه قال كذا قال في مرات يقول قال في الفصول يطشنه كفاية، قال في الفصول ما يجيب لك عبارة طويلة كلش كلش يشكل على اللفظ يجيب لك صدر واحد يشكل عليه. عبارة طريقة الشيخ الأنصاري في كتابيه يعني الرسائل وحتى في هذا الكتاب أنه عند خروج ينقل صفحات كاملة. إذا ذيك مطلب يقول صفحة طول جاهد أشوفونا سبنا وغالب بس نقرأ. يقول قال الشيخ المفيد في المقنعة الوقوف في الأصل ما بالأصل يعني في حقيقتها، الوقوف في حقيقتها وواقعها صدقات. احنا قلنا يجوز انشاء الوقف بطريقة الصدقة، شنو الفكرة بين الصدقة والوقف؟ كلاهما لا يجوز الرجوع فيه وكلاهما يشترط فيه قصد القربة. هو راح ياخذ يا صفة من صفات الصدقة اللي تفيده اللي هي لا يجوز الرجوع اليه فيه. قال المفيد في المقنعة الوقوف في الأصل صدقات، فإذا كان صدقات فلا يجوز الرجوع فيها بالنسبة للواقف زين إلا بحالات. اسمعوا هاي الحالات نحسبها كم حالة لين بعد شوية يقول المصنف هي خمسة. إلا أن يحدث الحالة الأولى الموقوف عليهم يحدث ويوجد ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب إلى الله بصلتهم، فبعد يجوز للواقف أن يرجع. الواقف إيش قال؟ قال أوقفت هذا البستان على هؤلاء الفقراء، غير الفقراء يريد أن يتقرب إلى الله بهم. قال تعالى هذول الفقراء اللي أوقفت عليهم قام في سووا قام يشربون الخمر بهذا الثمن اللي تطيهم تطيهم شنو أنت تطيهم فلوس مو بالبستان ينتج ثمار وهاي الثمار تجوز تبيعها وتطيهم فلوس مثلا أو تطيهم يشربون بها خمر أو كفروا صاروا مرتدين كلهم مرتدين. ذول الفقراء عشر الفقراء اللي أنت وقفت عليهم جاءت تقرب إلى الله بهم صاروا كفار مرتدين. يجوز هو أصلا من قام تجيهم فلوس إن الإنسان لا يطغى الله استغنى، مرات الإنسان من يستغنى هم يطغى. هم من صار عندهم كم فلس قام يكفرون وقام يشربون خمر ذول هم تقرب إلى الله بهم بهذا الوقف شي جاب يقول بالعكس. فذول إذا على قولة الشيخ المفيد إلا أن يحدث الموقوف عليهم ذول الفقراء في مثالي أحدثوا ما يمنع الشرع من معونتهم، ما يستحقون الواحد يعينهم على كفرهم وعلى شربهم للخمر والتقرب إلى الله بصلة أصبح مانع. تقرب إلى الله بصلة يشربون أعطيهم فلوس حتى يشربون الخمر شو هذا التقرب إلى الله؟ فذولا بعد يجوز لي شنو؟ أقول لهم رجعت في الوقف. يجوز الرجوع في الوقف على رأي منه الشيخ المفيد في هاي الصورة الأولى سميتها. الصورة الثانية يجوز الرجوع بس هاي مو يجوز الرجوع في أصل الوقف. المهم أو يكون خشوفا أو يكون التغيير الشرط في الموقوف يكون أدر، إن أدر ما معنى أنفع، هو راح يفسرها أنفع، أدر عليهم وأنفع من ترك الشرط على حاله. يا الله يعني أكو شرط صار في الوقف، هذا الشرط إذا أنا أغيره يصير أنفع، فهذا في الحقيقة مو رجوع في أصل الوقف. رجوع وين؟ في الشرط. رجوع هو يتكلم عن رجوع في الوقف، هذا رجوع في الشرط. بعد أن تلمكم لواحة مرات أنا أشوف أنا شرطت في الشرط ما جبت لي في الشرط، قلت يشترط في طالب العلم حتى يدخل هاي المدرسة الوقف إلا يلبس عمامة فرضا، بعدين صفر قلت هسه هاي ليش أقيده بالمساكين في الجسم؟ قد يكون مو وقته، قد يكون العمامة هو طالب جايب أول ما يدرس أجي لبس عمامة الناس تشوفه بالشارع بعضهم علماء يسألونه ما يجاوب معه يجاوبهم وش اللي في المشكلة؟ راح أشيل الشرط أدر عليه. هذا مثال مثال أخذ أي مثال آخر، شرطت فد شرط شفت أن تغيير الشرط يكون لا أفضل، واضح شنو؟ هذا الفكرة اللي يقولها. فعندئذ يجوز تغيير الوقف بمعنى تغيير شرط الوقف يجوز لما يجوز؟ يجوز إذا كان تغييره أنفع. قال عبارته وإذا هاي كلها شو وقت قبل لا يخرج الوقف عن يد الواقف، يعني بعد ما مسلم الوقف لمن؟ للموقوف عليهم. فشو وقت أنا بعد ما مسلم مجرد أوقفت هذه الدار كذا بعد ما مسلمها للموقوف عليهم؟ يقول الشيخ المفيد أنت أوقفت لو ما أوقفت؟ أقول له إيه أوقفت يعني أنشأت الوقف لكن ما سلمت. يقول أنت ما دام أوقفت لا يجوز لك الرجوع في الوقف إلا بذن الفرضين. احتاج عيدني بس ذن الفرضين، أما في غير ما يجوز الرجوع. أقول له بعدني ما مسلم علم. يقول مو شرط السلمة، المهم أنك ما دام أنشأت الوقف تورطت يعني بمعنى أنه لا تستطيع الرجوع. بعد شو نقول؟ زين إذا سلمت لهم شو يصير بعد؟ لا بعد إذا سلمت بعد يصير تجديد أكثر. لهذا قال وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده أخرجه إلى من وقف عليه، فعندئذ لم يجوز لهذا الواقف الرجوع في شيء منه. بعد ما يجوز الرجوع في كل التفاصيل، ولا تغيير شرائط الواقف ولا نقل الوقف عن وجوهه وسبله، من ضمن البيع ما يصير بعد بيع هو وجوه الوقف وسبيله شنو للفقراء، فبعد ما يصير أخرج من الفقراء من عنده، ما يصير أودي لغير الفقراء، ما يصير أبيع أصلا. يقول ومتى اشترط هاي هذه الصورة الثالثة، خمسة من الشدورهم الثالثة، الثالثة شنو؟ أنه يجوز رجوع شوكته. ومتى اشترط الواقف في الوقف أنه متى احتاج الواقف إلى الوقف في حياته لفقر كان، لفقر كان له بيع لا أدري بس شو الفكرة، خلنا نشرحها بعدين نقرأها. الفكرة الثالثة اللي هي خمسة من حالة الثالثة اللي يجوز فيها الرجوع أو الوقف، الرجوع وبيع الوقف، أنه هو الواقف منتبه قال أوقفت هذه الدار على أولاد أخي مثلا بشرط، انتبه قال بشرط إذا احتجت أنا بمستوى من الحاجة كذا، وصلت مرحلة أني مديون أكثر من ما عندي من السيولة النقدية وكذا وطر، يعني كنت تسمحوا لي أنا أشترط على من ضمن شروط الوقف أنه إذا حدث عندي هذه النكسة المالية هذا يرجع لي، يرجع ينحل الوقف يرجع لي وبيعه. الفقيه شو يقول اللي هو الشيخ المفيد؟ يقول ما قلت. فمتى اشترط ذلك؟ ما لهم لدي. خلنا نقرأ العبارة. قال ومتى اشترط الواقف في الوقف أنه ما تحتاج إلى الوقف في حياته لفقر كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه، متى اشترط ذلك؟ شنو جوابه؟ جاز له فعل ذلك. ولي هاي مطلها يا صورة صارت سوي لها ذلك. الرابع لا مو الرابع بعد شيء تجرب هذا التفصيل. قال وليس لأرباب الوقف، أرباب الوقف يعني هم موقوف عليهم، وليس للموقوف عليهم بعد وفاة الواقف أن يتصرفوا في الوقف ببيع أو هبة أو يغيروا شيئا من شروطه إلا، هاي إلا هي الصورة الرابعة اللي يجوز فيها أيضا بيع الوقف، إلا أن يخرب الوقف ولا يوجد من يراعي هذا الوقف ويصلح الخراب مالته بعمارة حسب سلطان أو غير سلطان. المهم إذا لم يوجد فعندئذ يجوز البيع لو ما يجوز، يجوز. هاي الصورة صارت الرابعة. أو يحصل يعني أو فرضنا يوجد من يراعي، أكو واحد يراعي بس مشكلته ما بيده شيء، إما إنه ما بيده شيء يعني أنا موجود أنا شو المتولي الوقف وأنا المفروض أراعي الوقف بس ما بيها مجال، هذا ما يتلاحق شيء، إما لقصور فيا أنا ما عندي أموال أو لا عندي أموال خير برضه بس هو هذا الوقف ما ينحل ما بيه علاج، واضح أكثر بش حاله. لهذا قال أو يحصل يعني معنى شنو؟ يعني يوجد من يراعي الوقف لكن بحيث لا يجدي نفعا، فلهم أيضا حينئذ شنو؟ بيعه والانتفاع بثمنه. والصورة صارت يا صورة الست خامسة إن شاء الله هنا ستة طبعا بس هو المصنف سؤال خمسة إحنا نسوي خمسة. وكذلك إن حصلت لهم يا هم لهم للموقوف عليه حصلت ضرورة إلى ثمن الوقف كان أيضا لهم حله، حل الوقف يعني وبيع ولا ها. أما في غير هاي الصور الخمسة أو ستة ولا يجوز ذلك يعني الحل مع عدم ما ذكرنا من الأسباب والضرورات. انتهى كلام الشيخ الفضيل رحمه الله. وقد استفاد يعني الشهيد الأول، استفاد الشهيد الأول من هذا الكلام في كتابه غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، الإرشاد المد للعلامة. وغاية المراد هو كتاب للشهيد الأول يشرح به الإرشاد للعلامة. المهم وقد استفاد من فاعل استفاد الشهيد الأول من هذا الكلام يعني من كلام الشيخ المفيد في كتاب غاية المراد للشهيد الأول استفاد جواز بيع الوقف في خمسة مواضع، احنا سويناها ستة طبعا، وضم راح في قوله وضم اللي بين الخمسة يعني الخمسة، يقول الخمسة هي هكالاتي، عندنا صور ثلاثة بعد تسليم الوقف وصورتين قبل تسليم الوقف، الصور الثلاثة اللي هي بعد تسليم الوقف كانت يا هي كانت أن يخرب الوقف لا يوجد من يراعي ويخرب الصورة الثانية، والثانية يخرب الوقف ويوجد من يراعي ولكن لا يتمكن، والصورة الثالثة من هالصور لا كلها بعد التسليم، هذا الاشتراك ما صحيح إيه شو راح يذكر. الصورة الثالثة يقصد فيها شنو؟ حصول الضرورة للبيع مثل ما قال في الأخير هاي بقوله وكذلك إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمن كان لهم حله. من هو المحتاج؟ الواقف صحيح. لهذا هاي صور أربع صور. مو شو يقول؟ يقول بعد القبض ليش قلت هي ستة أو خمسة ما أفهم. بعد القبض يقول أكو ثلاث صور. قبل القبض أكو صورتين. قبل القبض صورتين تعرفهم وهي شنو؟ يغير الشرط او هم الموقوف عليهم يكفرون. مو قلنا قبل شويه هاي واضحه قبل القبض. بعد القبض اكو اربع صور. في الحقيقه من الاربع عند المرجحين ثلاثه. يا هن هل قوله يخرب الوقف ويوجد من يراعي؟ يخرب الوقف ولا يوجد من يراعي، هذني في الحقيقه مو صورتين. في الحاله هي شنو؟ يخرب الوقف. فشو يصير اذا بعد بالنتيجه؟ انه بعد القبض كم صوره صارت عندنا؟ ثلاثه. لهذا قال وضم صوره، ضم من فاعل ضم الشهيد، ضم صورة جواز الرجوع جواز الرجوع يعني وين؟ قبل القبض يقصد. اللي يشوف جواز الرجوع إذا الموقوف عليهم فعلوا منكرا مثل ما فرضنا كفروا، وجواز تغير الشرط أو تغيير الشرط، هاي اللي أشرنا إليه أنه يجوز للواقف تغيير الشرط إذا كان أدر عليه. ضم بين الصورتين المن ضمهما إلى لقيتوها إلى المواضع الثلاثة المذكورة شوكت اللي أنا سميتها بعد القبض اللي هو شو معبر عنها؟ يقول بعد وصول الموقوف وصوله إذن إلى الموقوف عليهم ووفاة الواقف. فلاحظ وتأمل العلامة الحلي، آخر مطلب نذكره في اليوم، العلامة الحلي استغرب من قول الشيخ المفيد، لأن الشيخ المفيد قبل القبض إيش قال؟ يقول قبل القبض يجوز الرجوع بس بصورتين. قبل القبض يجوز الرجوع بصورتين، واضح ولا عيب الصورتين؟ الصورة الأولى يكفروا مثلا، والصورة الثانية يغير الشرط. ما شيء علامة استغرب، قال يا شيخنا أيها الشيخ المفيد شلون تفوتك هذا؟ هو أصلا يجوز الرجوع قبل القبض مطلقا ما دام الواقف لم يقبض الموقوف عليهم العين، هو حر يجوز له الرجوع، لأن الإقباض على احتمالين عند الفقهاء. الإقباض بعض الفقهاء يقول الإقباض مقوم للوقف، فما لم يكن هناك إقباض يوجد وقف لا لا يوجد. شلون يا شيخ المفيد على هذا الرأي شلون تقول يجوز الرجوع بس بصورتين؟ لا وبعد ما أكو وقف، إذا ما أقباض أكو وقف لا على هذا الرأي الأول. رأي ثاني شي يقول لا الإقباض مو مقوم للوقف بس هو شرط في لزوم الوقف، يعني إذا ماكو إقباض يوجد وقف، بس مشكلة هذا الوقف أنه شبيه ليس بلازم، يعني يجوز الرجوع لو ما يجوز هم يجوز الرجوع. فلا شيخنا أيها الشيخ المفيد احنا نقول لك يجوز الرجوع قبل الإقباض مطلقا، كفروا الجماعة ما كفروا، تغيير شرط مو تغيير شرط التبرع ده ما مقيد إلا بصورتين. ليش كل بصورتين؟ فلهذا قال الشيخ العلامة والطريقة العلماء مولانا يأولون يوجهون كلام الآخرين، ما عندهم طريقة أنه فلان أخطأ وفلان كذا وينزل عليه مثل ما طريق بعض المتأخرين، بعض الكتاب المتأخرين خاصة اللي بعيدين عن الجو الديني ما يصدق قال زل على واحد أخ قبله يجلبه ويخشى عليه وقليل الفهم وما يفتهم وهذا مو شو اسمه مو عالم ودليل على جهله. طريقة العلماء انه يحترم الرأي السابق، يقول يعني حاول قدر الامكان يعمل بهاي الطريقة اللي تقول انه احمل اخاك على 70 محمل ومهجي، فيحمل على محامل كبيرة حتى اذا هم مقتنع فيه، بس احسن ما شنو يطعن بالجهل وما شافه. شوف شو يقول العلامة، يقول كلام من اول من اول. ثم ان العلامة ذكر في التحرير ان قول الشيخ المفيد في اول كلامه من قال لا يجوز الرجوع فيها في الوقوف الا ان يحدث بها حد الا ان يحدث الوقوف عليهم كذا وكذا، وهذا انفع من والشرط يكون انفع لهم من تركه على حق. هذا كله ايش فيه؟ ما قال باطل، ما قال الشيخ المفيد ما يفتهم، ما قال الشيخ المفيد ما يعرف الحكم الشرعي، لا لا حاشا. ايش قال؟ قال متأول بتوجيه الظهر يقصد بغير معنى، واضح شلون؟ فيقول ايش يقصد انه قبل القبض قبل الإقباض هو يجوز الرجوع مو ما يجوز. الشيخ المفيد يقصد يجوز الرجوع، بس يجوز الرجوع على كراهة. انت اذا قلت هذا وقف وبعدك ما قبض يجوز الرجوع على كراهة، لكن حتى الكراهة ترتفع بيا حالك بحالتين، ففي هاتين الحالتين مو يرتفع الحرمة مثلا، لا ترتفع شنو؟ الكراهة. فحتى كراهة ما قبض. شوف ولا ها المصنف شي يقول هو في الحقيقة اشتد الخلاف، يسمي انت البعد في الرأي بين العلامة وبين الشيخ المفيد كبير، ولهذا الشيخ العلامة ما تقبل هذا الفهم للعبارة من الشيخ المفيد. يقول المصنف ولعله من شدة مخالفة الشيخ المفيد للقواعد قواعد العامة يعني الظاهر الشخص لم يرتضي يعني العلامة بظاهره يعني بظاهر قول الشيخ واضح لا مخالفة القواعد هذه القواعد اللي ذكرتها إنه الإقباض هو له مقوم له شرط في اللزوم فكلام الشيخ مفيد عجيب فيقول لهذا حمل على محمل آخر هذا كله الكلام في عبارة الشيخ المفيد يأتي عبائر باقي القوم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد أحسن الله إليكم جميعا.